الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: الآية 28 إلى 31، أي من آيات النوع 15 من آيات الصلاة، وموضوعه صلاة الجنائز. قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. أي أن الله عز وجل سير هذه الأرض كفاتا، أي تكفت الإنسان وما يخرج من الإنسان وتستره، وهذا هو الشاهد. والله أخرجكم، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وأيضا ثم أماته فأقبره، وسيأتي في التي بعدها. وهذا من نعمة الله على عباده، أن خلقهم من الأرض ثم يعيدهم فيها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وتتحلل أبدانهم إلا من شاء الله ممن حرم على الأرض أن تأكل جسده، ومع ذلك ينبتون فيها كما تنبت حبة من عجب الذنب، أحياء وأمواتا، أي تكفت فيها أموركم في حال حياتكم وفي حال موتكم. فمن حال الحياة أنهم يتخذونها للسكنى وغير ذلك من المعايش التي فيها تغطيهم وتسترهم، وهكذا تستر عذراتهم، وفي حال الممات يدفنون فيها. ومما جعله الله فيها لتثبيتها أنه جعل فيها جبال الراسيات عظيمات شامخات لتثبيتها، وجعل في الأرض رواسي أن تميد بكم، وأيضا للهداية بها، فإن الجبال الرواسي العالية ترى من البحار وترى في الصحاري البعيدة، وتكون سبيلا ومقصدا حال السير. وأسقيناكم ماء فراتا، ومن نعم الله عز وجل أنه أسقى عباده ماء عذبا زلالا. قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. فكل شيء خلقه الله عز وجل من الأحياء يحتاج إلى الماء شربا، لا سيما الإنسان والدواب والجن شربا، ومن كان منهم لغير ذلك اغتسالا وزراعة. فهو نعمة عظيمة. ثم قال: ويل يومئذ للمكذبين. ويل هلاك، وقيل وادي في جهنم، ولا يثبت فيه حديث. يومئذ أي يوم القيامة، يوم الفصل، يوم الجزاء، للمكذبين، للمنكرين للبعث والنشور. ودفن الإنسان يكون في القبر، وقد تقدم معنا أن للمسلمين طريقين في الدفن، أحدهما الشق والثاني اللحد. وفي الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا. ويتخذ كثير من الناس الآن ما يسمى بالغرف في كثير من القبور، وربما جعلوا الغرفة الواحدة تأخذ كمية من الأشخاص، لا سيما في مقابر الحرم أكثرها على هذا الحال، تحفر قبور كبيرة لا بأس بها وتعمق، ثم يأتي الميت ويوضع، وبعد 7 أشهر أو سنة أو أكثر أو أقل على حاجتهم يحولونه إلى جهة أو يدفنون عليه قليلا ثم يضعون ميتا آخر. وأما في بلاد مصر رأينا المقابر مثل المدن، عند أن تمشي بسيارتك تظن أنك تقدم على مدينة بفللها وشققها وبنائها المزين المصخرف، وإذا بها مقابر على هيئة أبنية قائمة ولا تعرف أنها مقبرة إلا إذا دخلت فيها. ويجعلون لكل أسرة عدد من الغرف والأماكن ويضعونهم فيها. وهناك مقابر تسمى المقابر الشرعية، مد البصر، سبحان الله، قد حفرت مد البصر آلاف القبور، أظنها تحفر من قبل بعض الجمعيات أو بعض فاعل الخير أو غير ذلك. وإذا كان شق يوضع فيه عليه خشب أو شيء من ذلك حتى يمنع تساقط التراب في حين الدفن على الميت وسقوط القبر عليه. وإذا كان لحد فالغالب أنها توضع حجارة، وقد توضع غير ذلك. ففي دماج لما اشتد الحال علينا كنا نضع الأخشاب، ثم بعد ذلك يدفن القبر بما خرج منه من التراب. وجاء في بعض الحديث أن من كان حاضرا يحث عليه 3 حفيات، كما جاء في حديث أبي هريرة عند ابن ماجة، لكن أعله أبو حاتم وقال باطل. وهكذا خرج طرقه الدارقطني في العلل، وذكر فيه اختلافا كثيرا وفيه زيادات، زادها سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي، وهذا منها الحث 3 حثيات على القبر، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي. وأعله بعضهم بالأوزاعي قبل أن يطلع على هذه الطريق وعلى هذه المخالفة، مع أن الأوزاعي إمام، لكن قالوا عند أهل الحديث طريقة، وهي إذا وجدوا الحديث ضعيفا ينظرون له علة، فربما يكون الأوزاعي عنعنته لا تضر، لكن في هذا الموطن قد يقولون لعنعنة الأوزاعي أو لعله زاد أو يلتمسون له. والشاهد أنه قد أعلها المتقدمون، بل قال فيها أبو حاتم باطل، فلا يحسن مثل هذا الحديث. قال تفسير الكلمات ألم نجعل ألم نصير، والاستفهام للتقرير، كفاة سترة، أحياء جمع حي وهو من فيه الروح، وأموات جمع ميت وهو من فارقته الروح، وهما منصوبان على الحال من الضمير المحذوف، والتقدير كفاتكم أحياء وأمواتا، رواسي جمع راس أي ثابت وهي الجبال، شامخات عاليات، فرات عذبة، ويل هلاك يومئذ أي يومئذ يكون الفصل، المكذبين المنكرين ما أخبر الله به عن يوم الفصل وغيره. وقد تكررت ويل يومئذ للمكذبين في الصورة وفي كثير من الصور المكية. وقد أخبرني بعض الصالحين رحمه الله قال: كنت إذا قرأت سورة المرسلات أمرض 3 أيام لتدبره لها، هي سورة عظيمة سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقرأ بها في صلاة المغرب، بل في بعض الروايات آخر ما قرأ في صلاة المغرب. ومنها قبل هذا: ألم نخلقكم من ماء مهين، فيها بدء الخلق وفيها نهاية الخلق، بل وفيها البعث والنشور وفريق في الجنة وفريق في السعير. قال: المعنى يقرر الله تعالى على عباده ما امتن به عليهم من المنافع والمصالح في هذه الأرض، حيث جعلها سترا لهم في محياهم ومماتهم، يستترون بها في الحياة في الدور والقصور، وفي الموت في القبور في بطن الأرض، فلا يلقون على ظهرها جثثا كما تلقى جيف البهائم. وجعل فيها جبالا ثابتة لا تزعزعها الرياح، عالية تحجب عنهم ما يضرهم من تقلبات الجو بل ومن الأعداء أحيانا، وأسقى عباده ذلك الماء العذب مما ينزل من السماء أو ينبع من الأرض. وبعد تقرير هذه النعم المعلومة بالحس والمشاهدة يتوعد الله تعالى المكذبين بما أخبر به عن اليوم الآخر وغيره، الذين من واجبهم بعد أن شاهدوا نعم الله تعالى أن يصدقوا ويطيعوا. ما يستفاد من الآيات: واحد، بيان نعم الله تعالى على عباده بما أعطاهم من المصالح والمنافع في هذه الأرض. 2، أن من نعم الله جعل الأرض سترا للأحياء في الدور وللأموات في القبور، وهذا محل الاستشهاد بالآيات. 3، بيان نعمة الله تعالى بالجبال ورسوها وعلوها. 4، بيان نعمة الله تعالى بما يسر لنا من شرب الماء العذب. 5، أن ما حصل لنا من نعم فكله من الله عز وجل. 6، وعيد المكذبين بالهلاك يوم القيامة. ثم قال في الآية 32-38: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. قتل بمعنى لعن وأهلك. جنس الإنسان، يقولون الألف واللام إذا جاز أن يكون بدلا عنها كل فهي تدل على الجنس. قتل الإنسان أي كل إنسان كافر، ما أكفره أي ما أشد كفره، وهذا من التعجب لكفرهم واستكبارهم. من أي شيء خلق، يعني استفهام بمعنى التحقير، يعني لماذا يتكبر؟ هو من أي شيء خلق، كما قال بعضهم: أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قدرة، وأنت مع ذلك تحمل العذرة. من نطفة خلقه فقدره، هذه صورة الخلق أي بعد آدم عليه السلام، وأما آدم فخلق من طين كما تقدم. قدر رزقه وأجله وعمره وشقي أو سعيد وذكر أو أنثى. ثم السبيل يسره، يسر له السبل والطرق والمصالح، يأكل ويشرب ويلبس ويتزوج ويسكن وغير ذلك من أنواع المعائش التي لولا الله عز وجل هيأ أهل الإنسان ما تهيأت. ولولا أن الله عز وجل امتن على الإنسان بعقل وحس لكان كالبهائم، كان كالمجنون. المجنون ربما يتعرى ولا يحسن شيء من شؤون الحياة إن لم ينتبه له. وهكذا الطفل لكن الله عز وجل هو الذي يسر الإنسان السبل. ثم أماته بعد حياته فأقبره، أي أودعه القبور وفيها ما فيها من الحياة البرزخية، ولا ينكر ذلك إلا أهل البدع الضلال. بل قد نقل تكفير من كذب عذاب القبر، لأنه تكذيب لله وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه يوم القيامة متى شاء، كلا لما يقضي ما أمر حقا. ويراد به أيضا حرف ردع وجزر قزير، لما يقضي ما أمره، أنه لم يفعل ما يؤمر به إلا من كان من المسلمين الموحدين الطائعين، وإلا فأغلب الناس تمردوا على شرع الله عز وجل، نسأل الله السلامة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تفسير الكلمات: قتل أهلك أو لعن، والجملة خبرية وقيل دعائية بلفظ الخبر، الإنسان المراد به جنس الإنسان، وقيل الكافر. فإذا قيل بأنه المراد الكافر سيكون من العموم الذي يراد به الخصوص. ما أكفره ما تعجبية، أي ما أعظم كفره، والكفر إنكار الخير أو الاستكبار عن الطاعة. من أي شيء استفهام بمعنى التحقير، خلقه ابتدأ إيجاده، نطفة أي مني، والنطفة في الأصل الماء القليل الصافي، فقدره جعله ذا تقدير في تكوينه ونموه الجسم والعقل. السبيل الطريق، أي طريق مصالحه الدينية والدنيوية. يسره سهله له ببيان الطريق وإعداده لسلوكها. أماته صيره إلى الموت، فأقبره صيره إلى القبر وهو مدفن الأموات، والفاء للترتيب والتعقيب. أنشره أخرجه حيا من قبره، كلا حرف ردع وزجر. لما يقضي لم يفعل، أي الإنسان. ذكر ابن كثير أن معنى الآية أن الله تعالى لم ينشر الخلق الآن، لأنه تعالى لم يقضي ما أمر به كونا من وجود العالم الذي قدر وجوده قبل يوم القيامة، فإذا قضاه وانتهى العالم المقدر وجوده نشر الله الخلق وعليه، فيكون الضمير في يقضي راجعا إلى الله تعالى. وهذا معنى جيد وواضح جدا، وهو أنسب من جعل الضمير راجعا للإنسان، لأنه يفيد أن الله تعالى لم يترك نشره، أو لم يترك نشر الإنسان عجزا، ولكن لأنه لم يقضي ما أمره، فإذا قضاه على ما تقتضي حكمته نشره. ويؤيد ذلك التعبير بلما المفيد لقرب حصول المنفي وتوقعه، والله أعلم. المؤلف: ما أمره، أي ما أمره الله تعالى من التصديق والطاعة. إذن كلا لما يقضي ما أمره لها معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول أن الإنسان لم يفعل ما أمر به ولم يقع منه الإنقياد. المعنى الثاني أن الله عز وجل إذ لم يهلك هذا الإنسان الحي مع كفره وعناده، لأنه لم ينقضي ويحصل الأجل الذي قدره الله للبعث والقبض، وكلاهما معنى جاء به التفسير. المعنى الإجمالي: يخبر الله تعالى عن هلاك الإنسان بما ارتكبه من الكفر الشديد، حيث كذب ربه بالبعث يوم القيامة، وبين سبحانه عظم ذلك الكفر لكونه صادرا عن عناد واستكبار، مع وضوح قدرة الله تعالى على ما كذب به هذا الكافر. فإن الذي ابتدأ خلقه من هذه النطفة الحقيرة المهينة، وقدره تقديرا باهرا في تكوينه ونموه الجسمي والعقلي، ثم يسر له الطريق لمصالحه الدينية والدنيوية وأعده لسلوكها بما أعطاه من عقل وقدرة، وأنزل عليه من الشرائع، ثم نقله من الحياة إلى الموت، ثم صيره إلى القبور وأكرمه بالدفن فيها، فهو سبحانه قادر على إحيائه وإخراجه من قبره حيا بمجرد مشيئته. فهذا الإنسان الكافر لم يفعل ما أمره الله به من التصديق والطاعة. ما يستفاد من الآيات: واحد، أن إنكار البعث كفر عظيم، لأنه تكذيب لله تعالى وإنكار لقدرته. اثنين، أن منكر البعث هالك ملعون. ثلاثة، أن ابتداء خلق الإنسان من نطفة وتطويره إلى الكمال دليل على قدرة الله على البعث. أربعة، بيان نعمة الله تعالى على الإنسان بإيجاده وتقديره وتسهيل السبيل له. خمسة، أن دفن الميت بأمر الله تعالى وقضائه. ستة، مشروعية الإسراع في دفن الميت، وهاتان الفائدتان محل الاستشهاد بالآيات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجلوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. سبعة، بيان قدرة الله تعالى على البعث حيث يكون بمجرد مشيئته إذا اقتضته الحكمة. ثمانية، أن الكافر المنكر للبعث لم يقضي ما أمره الله تعالى به لكفره وتكذيبه.